بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين قراء السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من صحيحه في كتاب الرقاق، لكنه أورده مختصرا، وأورده من طريق محمد بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، محمد بن سنان بهذا الإسناد يعني الذي ذكره في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يونس وسريج
قال حدثنا خليف بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. يونس هذا هو ابن محمد المؤدب، وسريج هو ابن النعمان، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا خليف وساق الحديث بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في كتاب آداب القاضي من طريق أحمد بن علي الحجاج قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليف وساق هذا الإسناد. وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد بن المثنى وهو أحد مشايخ الستة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح بن سليمان بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيحه. إذا الرواة عن خليس ابن سليمان ابنه محمد بن خليس ومحمد بن سنان عند البخاري، ويونس ابن محمد وشريج بن النعمان عند أحمد، وعثمان بن عمر عند ابن حبان، بل خمسة يروون هذا الحديث عن خليس بن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ألفاظ إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر كما في رواية محمد بن سنان أيضا في رواية سريج بن النعمان إذا أسند الأمر إلى غير أهله، وفي مسند الإمام أحمد إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا هذه الألفاظ لها دلالات سنقف عليها بعد إن شاء الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا عقد هذا الباب كمثال لأدب الطالب ولما ينبغي أن يكون عليه الشيخ، وذكرنا نتفا في المرة الماضية من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ، وسنكمل بقية الآداب إن شاء الله عندما نأتي على حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي كالمؤمن ولا يسقط ورقها، قالوا في هذا الحديث جملة وفيرة من الآداب. لكن سنقف الآن على بعض الفوائد الإسنادية في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن خليس بن سليمان، طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلو الذي كان يحرص عليه المحدثون هو تقليل عدد الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح، كل ما تقترب من ضوء المصباح كل ما يكون أشرف لك، فلذلك كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحصيل هذه الأسانيد. سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلو، تقليل الوثائق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس إحراز هذا العلو، لا سيما في تدليس الإسناد. طرحنا قبل ذلك تدليس الإسناد، تكلمنا عن تدليس الإسناد قبل ذلك، ولكن أذكر به حتى أبين الحامل للمدلس أن يسقط من حدثه إذا كان صغيرا محبة في العلوم. يعني تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا في هذا المجلس نفترض مجلس تحديث ومجلس إسناد، فأنا أحدثكم بالحديث وأنت دائما تحضر هذه الدروس، ولكن لأمر ما سفر أو تغير، المهم فاتك هذا المجلس. وقد حدثت في هذا المجلس بعدة أحاديث. طيب أنت لو أردت أن تحدث بهذه الأحاديث التي فاتتك مني ماذا ستفعل؟ ستسمعها من رفيق لك عني. أي واحد حضر هذا المجلس سيحدثك عني، إذا أنت نزلت درجة، فكنت تقول حدثني فلان مباشرة، أصبحت بهذا التغيب عن المجلس تقول حدثني علان عن فلان، يبقى نزلت درجة ولا لا؟ نزلت درجة. هذا هو النزول الذي كان المحدثون يحرصون على 30. فالمدلس يقول يعني بدل ما أروي عن زميلي عن شيخي أفقد زميلي وأروي عن شيخي على طول، ولكنه لا يستطيع أن يرويه عن شيخه بلفظة التحديد، أن يقول حدثني فلان لأنه هيبقى كذاب على طول، لكن يأتي بلفظة مصطفى واخذلك لها وجه اتصال وجه انتصار، وهي لفظة عن. ولذلك من يقرأ في كتب المحدثين يقول فيه فلان مدلس وقد عنعنه، عنعنه يعني رواه بصيغة عن، لأن صيغة عن فيها معنى الاتصال فيها معنى الانتصار. لو أنك قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد يكذبك، صح كده؟ لكن لو قلت حدثني يا رسول الله، اللفظة في التحديث لا تحتمل أبدا إلا اللقاء المباشر والسماع المباشر، إنما لفظة عن مقصود ممكن لا تلقى الشخص أبدا وتقول عن فلان ولا يكذبك أحد. فلذلك المدلس يصف الواسطة بينه وبين شيخه ويرتقي بلفظة عنه. أحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس العلو، بدل ما ينزل درجة لا يسقط هذه الدرجة ويعلو بلفظة عنه إلى شيخه. فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث بإسناد عالي وبإسناد نازل. الراوي المشترك ما بين الاثنين، اول راوي مشترك ما بين الاثنين محمد بن كليب. طيب شو بقى عد معايا. قال في الاسناد الاول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليب، اذا بينه وبين كليب راوي واحد وثيقه خلاص. الاسناد الثاني قال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثني محمد ابن فليس قال حدثني ابي فليس، فنزل ولا لا؟ نزل. اذا في الاسناد الاول بينه وبين فليس راوي واحد، في الاسناد الثاني بينه وبين فليس اثنان راويان. والامام البخاري حول الاسناد بلفظه التحويل اللي هي لفظة حار اللي هي يشبه الاحتجال في هذا العصر. لفظة حار هذه إذا رأيتها في أي إسناد معناها أن الإمام حول الإسناد للاختصار، يعني لو إن البخاري رحمه الله لم يستخدم هذه اللفظة إذا كان سيروي الحديث هكذا يقول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليل عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره، ويسوق اليه المثل، ثم يرجع يقول وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليل قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره، ويسوق الاسناد. يبقى ده تطويل ولا لا؟ فحتى لا يكرر الاسناد مره اخرى يأتي من عند الراوي المشترك في الاثنين ويعمل لفظة حاء كأنما قال لك أنا سأحول الرواية إلى إسناد آخر. هذه معنى لفظة حاء للتحويل، أنه سيحول الحديث إلى إسناد آخر عنده عن شيخه، والقصد من هذا التحويل الاختصار. والذي يكثر من استخدام التحويل الإمام مسلم، يعني يكثر من استخدام التحويل عن البخاري، البخاري قليلا ما يحول الإسناد. فهذا هذه نكتة إسنادية لطيفة إسنادية في حديث اليوم. أيضا نفهم من هذا أي من سرد هذه الأسانيد كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا إلا إذا أسنده. ويا ليتنا نراعي مثل هذا، إذا لسكت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاء، ولأنهم تعودوا أن الجماهير لا يسألونهم، فإنهم يتكلمون. حتى أن بعض الناس الخطباء أو المحاضرين يأتي فيتكلم بكلام أي كلام، يعني ما حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر أن يحترم عقول الجالسين، يتعب، وينبغي عليه أن يعتقد أن في الجلوس من هم أفهم منهم، وليس معنى أنه تصدر وجلس على كرسي الوعظ أو كرسي التدريس أنه أفضل من كل الجلوس. لا، هذا غضن لحق الآخرين وغضن لحق نفسه، يعني ما ينبغي له أن يجهل قدر نفسه. فلو أن كل متكلم يعلم أن الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته، إذن لبحث في أكانيه، كما كان السلف الأوائل. سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يحدث، سمعه يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد. قال: ما هذا يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خصم لها ولا أذمة؟ يعني لو معاك شرف جامح وليس له لجام تحكمه، ولا بعيد ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الإسناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة للبعيد. ولأجل هذا أن الإسناد كان له يعني في النفوس وضع، كان كثير من الناس يستخدم الإسناد حتى لو يخترع، لكنه كان يعلم أن الإسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التفصيل، وهو كتاب عن أخبار المتفصلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، وهو أحد أئمة الحديث واللغة. قال أبو عمرو: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعزبهم منصفا، وما من وليمة أذهب إليها إلا يتبعني، فيسربه الناس لأجلي يظنون أنه معي. فهذا الأمر غاضى نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو أمير البصرة وتبعني هذا لأصبحنه اليوم. قال: فما هو إلا أن طرق الباب. وخلص بس الفكرة دي والباب طرق
عليه، فتح الباب وإذا رسول جعفر تبقه يقول له: أجب الأمير، عنده ختام لابنه، أجب الأمير. قال: فما هو إلا أن جلست في يدي وخرجت فإذا الرجل واقف على الباب مستعد، لابس عدة الشغل ومستعد. قال: وتبعني ودخل. قال: فلما جلسنا على المائدة قل: حدثنا درست ابن زياد، حدثنا أبان بن طارق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت غيره من غير دعوة دخل سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا. هو الطفيلي فهم ان الكلام عليه، فقال له: انفت لك يا ابا عمرو، انا مكتوف لك، فما من واحد من هؤلاء الجلوس الا يظن انك تعنيه دون صاحبه، ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من اطعم الطعام، ثم انك تحدث عن درست وهو ضعيف، عن ابان بن طارق وهو متروك الحديث، ونسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل. شوف من الذين ذا أبو عاصم ده اللي ضحك نقل الشيباني من أوسخ الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري. يقول نسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نص فأفهمه، فلم أجد له جوابا، وخرجنا من العزومة المائدة لي، فقال لي ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. فكنت عايز تدخل حرب وفجر نفسك تطلع سليم منها، يبقى انت ظننت عجزا. قال وفارقني ولزم جانب الطريق الاخر. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول درست ضعيف وابان متروك، وبعدين يروي اسناد الحديث اسناد نظيف ويقول هذا سند صحيح وهذا صحيح. كانت هذه البضاعه الرائجة والسائدة، ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامة لعناية بالأسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الأسانيد. ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان احنا بنحقق ونسأل كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا ايها الاخوة الكرام اذكر شيئا من محنة جسيمة في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو أن إنسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ، قال مثلا أنا عزة شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف، هل تستطيع أن تكذبه؟ حتى لو قلت لو تسمي لي شيوخ في الحديث مثلا، يقول علي ابراهيم، تعرف تجيبه؟ زحم مثلا، تعرف اين هو في الكره الارضيه؟ ما تعرف. لما كان في عنايه بفن التراجم ما يستطيع احد ان يكذب. ليه؟ اذا قلت انا قرات العلم الفلاني على فلان بننظر في كتب العلماء الذين ترجموا لأهل العصر، هل هذا الرجل له وجود أصلا أم لا؟ هل هذا الرجل كان متينا في مادته أم لا؟ لكن يستطيع أي إنسان أن يدعي ما فيه ما يشاء، ولا يستطيع أحد أن يكذبه. بعض الناس الآن بعد 300 عام قد يكون أئمة، قد يكون أئمة. يعني مثلا لو أني قلت مثلا حدثني أبو لمع، أقول لكم عارفين أبو لمع يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث، واخد بالك؟ بعد 300 سنة أو 500 سنة، لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمع ده ولم يقل أحد أنه كذاب، قد يقول أبو لمع ده إمام بعد 500 سنة، لأنه لا حس ولا خبر عنه. فهذا الفن، فن التراجم، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب إذا ألف سندا من الأسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقصة معروفة وإن كان فعل فيها بعض العلماء ابن الجوزي أظن، قال إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة، فإذا رجل من القسطاس عمال يحدث، فهل يحدث به الأسماء اللامعة؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرة، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس 70,000 منقار، كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. تركيبة يعني عجيبة. بلد فيحيى بن معين بيصلي بعيد المسجد، سمع الكلام ده ما صبر، ساعد في صلاته خذلك، وبعدين القاضي هذا القاضي بعد ما خلص الحكايه دي كل واحد بيرمي بياضه يرمي له ورشين وبتاع، فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنوال يعني لعطاء يعني فاكر انه يديله حاجه، فقال له يحيى اجلس فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل. قال له: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان ايه برضه ذكي وبيتصرف بسرعه بلد، فقال له: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققته الا الساعه، عرفت انه احد الوقت هو ده، او تظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد من غيركما؟ لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشبه 17، احنا عندنا يخلى من 47 بحكم ايه العصر، وعلى كل ما بنتقدم ونقترب من الساعه في العدد يزيد. فاخبرك. قال: فوضع احمد فمه في كمه ليكتب الضحكه، مش عايز الضحكه تطلع، وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. هذا رجل عارف ان الاسناد له شان عند الجماهير، قال الاسناد الثاني واخذلك، لكن كان هناك من العلماء من يقوم لامثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك: الاحاديث الموضوع يعني ماذا نفعل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد، الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل، ليه؟ لأنه فيه جناية عظيمة على السنة. يحيى بن معين رحمه الله كان في ركن يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل، كان يحيى وهو يكتب الصحيفة أي واحد يقترب منه يطوي الصحيفة، فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: اكتب صحيفه ابان عن انس. كذابين، كانوا كان لهم صحف باسناد واحد مثلا عن انس بن مالك، ويروي 40 حديث 50 حديث 100 حديث، وتصدر اسمها صحيفه تروى باسناد واحد زي صحيفه عمرو بن شعيب عن ابي حنجد، فكل واحد ياخذها عن عمرو هي صحيفه، هذا اسناد صحيفه لا يتغير يعني. فقال: هذه صحيفة أبان ابن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان ابن أبي عياش متروك الحبيب، وكان شعبة شديد الحمل عليه، وكان يكذبه، حتى إن أبان وصف حماد بن زيد وآخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة بن الحجاج إن يكف عنه، لأن كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرع فقد يقضي على المجروح. كان لهم قيمة وكان لكلامهم قيمة كبيرة. فيقول يحيى بن معين هذه صحيفة أبان عن أنس أكتبها ثم أحفظها، فإذا جاء كذاب فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب، بل هي أبان عن أنس. شوف في الكتابة ثابت وأبان قريبا من بعضها، يمكن ان يحصل تصحيح. فممكن واحد من سراط الاسانيد، وكان فيه لصوص الاسانيد برضه زي المحافظ والكلام ده والجيوب والكلام ده، كان فيه سراط الاسانيد يسرق اسناد وحديث وركز له اسانيد متعدده، فياتي فيضع بدل ابان يحط ثابت. طب ثابت ابن اسلم البناني من اوثق الناس عن انس، لا جمع انس بن مالك 40 سنة وهو من أول من أثبت الناس في أنس. فلما تضع ثابت مكان أبان يبقى الحديث صار إيه؟ صحيحا. فمن عناية يحيى بن معين أن يحفظ الكذب، مش يحفظ الصحيح، أن يحفظ الكذب حتى إذا جاء تارك أو مصحف فجعل بدل أبان ثابت يقول له كذب، بل هذا أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس. هذا كله لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسناد له قيمة كبيرة، والإسناد كما قلت هو المستند الذي تقدمه الذي يدل على صحة الكلام. ضعف احنا الآن لنحكم على الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة إلى آخره بالأسانيد، نجمع الاسانيد ونجمع الطرق وننظر في المتابعات والمخالفات الى اخره، ونستضيف بكلام العلماء المتقدمين وكلام العلماء المتاخرين، ونخرج في النهايه ببحث ان هذا الحديث صحيح او هذا الحديث ضعيف. كل هذا بسبب الايه؟ بسبب الاسناد. والا لو راح الاسناد لا نستطيع ان نحكم على الكلام حتى نعرف نقلت هذا الكلام. الجماعة اللي كانوا بيشحتوا زمان كانوا بيشحتوا الأسانيد برضه، زي ما ذكر برضه ابن الجوزي أن رجلا متسولا كان بيستجدي العطاء من الناس فأبغى أن يعطوه، فقال لهم ما أعطيتموني لأخزينكم سائر اليوم، وعلى طول طلع من الكيس بتاعه إسناد عن يزيد بن هارون بإسناده النظيف عن حد كده من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. خلاص، فعلى طول الناس خايفة من إيه؟ من الموضوع ده، فكل واحد ساله إيه في النصيب. هو الرجل أخذ الحصيلة ومضى، وجاء يزيد بن هارون فسألوه يعني انت حدثت بالحديث الفلاني؟ قال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعه. واخد بالك، هو عارف الاسناد له وقع عند الناس فالف هذا الاسناد. حتى في الخلافات المذهبيه والخلافات الفقهيه كل طائفه كانت بتفتري من الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام المتون التي تؤيد ظاهره ما تذهب اليه. يعني شوف مثلا خلاف كان بين الحنفية والشافعية في كثير من الأعصار كان خلافا شديدا وكان خلافا حادا، حتى وصل الأمر ببعض المتأخرين من الأحناف أنه أفتى بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعيا. ليه؟ قال لأن الشافعي يستثني في إيمانه، والاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر. يعني الشافعي يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند الحنفية التصديق، والتصديق لا يتصور فيه استثناء، لابد ان يكون التصديق جازما. واخد بالك، فقال ان هذا شك في الايمان
وكذلك فالمسألة دي عملت مشاكل. فجاء واحد متأخر عنه من الحنفيين وكان يسمى بمفتي الثقلين، مفتي الإنس والجن، بلد. فقال يعني نزلوها منزلة نساء أهل الكتاب، يعني المرأة التي تتمذهب بالمذهب الشافعي حنزلها منزلة النصرانية أو اليهودية، يعني كما يجوز أنك تتزوج نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تتزوج شافعية. كان الخلاف شديد، وبعض الناس ألف انتصارا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا يقول بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس هذا والشافعي رحمه الله، أضر على أمتي من إبليس. العجيب في المسألة أن البدر العيني رحمه الله في تاريخه يميل إلى أن لهذا الحديث أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب محض لا ينبغي أبدا للمرء أن يتردد في تكذيب هذا الراوي وفي الحكم ببطلان هذا المثل بشقيه، بالبشارة بأبي حنيفة وبالإذراع على الشافعي، كلاهما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أدى يعني هذا إلى العصبية، عصبية. واحد كان له ابن في الكتاب، والمعلم ضرب علقة، والولد جاي لأبوه بيعيط، وأبوه كان متخصص في الكذب، متخصص في كذب الحديث. لماذا تبكي يا ولد؟ قال: لضربني المعلم. قال: لأخذينهم. حدثني عكرمة، على طول جاهز على طول، حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم. تخبرك. فالعلماء بقى ايه الكبار الجهابذة كانوا لهذه الأسانيد بالمرصاد، فقلما يكذب رجل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف ذلك أهل الحديث. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. فيعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنقول هذا الكلام لأنه له علاقة وثيقة بالمثل. الآن إذا أسد الأمر إلى غير آل فانتظر الساعة، في هجمة شرسة على أصحاب الحديث، وحتى دخل في هذه الهجمة النسوان، والنسوان دول عربية خطر، دخل في هذه الهجمة النسوان. فامرأة بتقول إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط. يا بيت شو البيت دي؟ ها؟ المعلمة دي، المعلمة لم يصح إلا 17 حديث. ما عرفش البخاري جاب كل ده منين، ده بتقول كده. واخدلك في أخي، هذا هوان، هذا هوان والله، أن يسمح لامرأة أن تتكلم بهذا الكلام في بلد تعج بعلماء الشرع، والمرأة تقول بهذا الكلام ولا تحاسب. سبحان الله، يعني لا يوجد نقابة للعلماء، في نقابة للحيوانات، وبتدافع عن الحيوانات وبتنتزع حقوق للحيوانات، وفي نقابة للأطباء، وفي نقابة للصيادلة، وفي نقابة للمهندسين، والنقابات دي إنما أقاموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليها والدفاع عنها والذب عن حريمها. لكن في هوان، في هوان ان اي انسان يتكلم في دين الله عز وجل ولا احد يرد، اذا وسد الامر الى غير ذلك فانتظر الساعة. يعني انا لو اشتغلت طبيب وما تكون وانا شغال طبيب هنبتدون قضية على طول ويعملوا لي على طول في الحال والقوانين جاهز. لكن لو ضبط واحد بيفتي يفتي بدون ما يكون معاه رخصة افتاء، اللي هي قديما كان اسمها الاجازة، بدون ما ليس معه رخصة افتاء هذا يمر ولك الدين لله. الدين ده بتاع الكل. ايوه الدين للكل كاعتقاد، ولكن كعلم لا. الدين كعقيدة للكل نعم، ولكن كعلم له رجال. لا يجوز لإنسان أن يفتي إلا إذا كان مؤهل. معرف الفتوى دي كما يقول ابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. لو واحد دور إمضاء رئيس الجمهورية مثلا أو المحافظ أو المدير وضبط إن مزور لهذه الإمضاء بياخد عقوبة شديدة. طيب أنت إذا قلت هذا حلال وهذا حرام مش هذا توقيع؟ كما يقول ابن القيم كأنك توقع عن الله. مثلا تقول هذا حرام وهذا حلال، ما هذا إذن منك بحل هذا أو بحرمة هذا، مش ده توقيع؟ يبقى الذي لم يستوفي أدوات الفتوى ثم يبكي هذا مزور ينبغي أن يعاقب أشد العقوبة للمزور. الآن كل من هب وجد بيتكلم حتى في غير تخصصه. يعني علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. علم الحديث لا يذل لامرأة قط أبدا مهما فعلت وبذلت، لأن له يعني مؤهلات المرأة فطرة وخلقة لا تستطيعها. وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا امرأة قط ناقدة، إنما رأينا نساء راويات تأخذ كتاب ترويه، زي مثلا بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شويح عن شيوخ، كريمة بنت أحمد المروزية لها رواية صحيح البخاري والحافظ بن حجر اعتمدها وهي من أوثق الروايات. كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير. المرأة تروي بإسنادها نعم، لكن تنظر وتنقد لا، هذا علم تفرد به الرجال. في امرأة صحفية وده من جملة الركاب كما الكلام كله آخذ بعضه بلقاب بعض، كتبت كتابا هو كان عبارة عن جملة مقالات ونزلت المقالات دي في كتاب، والكتاب ده بيباع بلا حرج مبذول على الأرصفة وفي المكاتب. عنوان هذا الكتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ ده العنوان. طبعا داخل العنوان داخل الكتاب مقالات واضح انها بتعترض، يعني هي حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي برضو الدفاع عن المرأة حقوق المرأة. هل النساء أكثر أهل النار؟ قالت ان ايه حديث رواه راوي اسمه البخاري. سبحان الله، تقول ان راوي اسم البخاري روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل الله. فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن المعنى وتكثرن العشير وتكثرن الإحسان. فقالت نكثر بالله؟ قال لا، تكثرن العشير ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فتقول إن هذا الحديث رواه الراوي اسمه البخاري بلد. وابن الجوزي يقول أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به، فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى إن هذا السند وإن كان صحيح لكن المتن الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص؟ ليه غير معقول؟ قال أولا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الذوق والأخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وبعد الأيام ها يقول لهم أنتم في جهنم وبئس المصير. حد يقول الكلام رسول الذوق أبو الذوق كله يقول الكلام ده في يوم عيد؟ يقولوا في يوم عيد.